قلنا بالأمس بأن الكذب يجوز عند الضرورة، ولكن كان يوجد كلام بين المشهور وبين غير المشهور، فما ندري نقول غير المشهور الشيخ الأنصاري حتى ليه مشهور يوم غير، لأن أول كلام كان يوافق بعدين خال عليه حميد، كان خلاف أكو في أن الكذب يجوز عند ضرورة حتى لو أمكنت التورية أم لا. مشهور قالوا لا يجوز عند عدد إنسان، كان سهل من عدد ما عندنا شغل فيه، درسنا جديد من الآن أنه الكذب يجوز عند الضرورة وعند الضرر. يعني الضرر إيش قد مقدار أبوي، الضرر يعني إيش قد يكون مقداره حتى يجوز الكذب؟ ها يقول الشيخ المراد من الضرر هو الضرر في باب الضرر المالي، في باب المجوز ماذا؟ في باب الضرر المالي هناك ماذا يقال؟ أنه أي ضرر في باب ماذا؟ ارتكاب سائر المحرمات، في سائر المحرمات يجوز ارتكابها مثل الخمر، يجوز شربه إذا يتضرر الإنسان من ترك شرب، أي مقدار من الضرر هو المجوز؟ ما من ذلك المقدار هو المجوز ماذا؟ في مقام فيكون يعني ضرر معتد به معتنى به، مو ضرر ماذا؟ مثل إنسان إذا أراد يستد مثل ماذا راح يتضرر؟ أخر الضرر صغير أمثل الضرر ما راح مثل يتضرر هذا شيء جزئي، ومرة لا إذا أراد أن لا يكذب راح يتضرر ضرر كبير، راح يفوز من عدة فلوس كبيرة أو يتضرر بالبدن بالعرض غير ذلك، هذا بلي مسوغ لارتكاب المحرمات فهنا يسوغ الكذب. فالخلاصة إذا لحد الآن ايش اتفقنا؟ أن الضرر المسوغ للكذب هو لابد أن يكون بنفس الدرجة من الضرر المسوغ علما لسائر المحرمات، يعني ضرر معتد به معتنى به. نعم نعم إذا كان الضرر الذي يصيب الإنسان من وراء كذبه كان ضررا لا نفسية لا بدنية لا عرضية بل كان ضررا مالية، إذا صدقت راح يفوز من عدي ماذا؟ إذا كذبت بل إذا صدقت راح يفوز من عدي ماذا؟ مثل ألف تومان، بينما لو كذبت لا يفوز. فهنا أفرض يجوز الكذب يلزم الضرر المعتد به، لكن مستحق أن الإنسان ماذا؟ لأجل المال لا يكذب، مستحق ملازم مستحب. وعلى هذا يحمل النص الوارد في نهج البلاغة، فإن الإمام سلام الله عليه قال الكذب وإن كان يضرك لا تكذب، الكذب وإن كان يضرك لا تكذب. مفهوم الكلام يجب إخراجه، يعني لابد المقصود الكذب وإن كان يضرك يعني يضرك ماذا؟ ضررا ماليا. يجب نحمل عليها على هذه الصورة، الأمر سهل بسيط من هذه، فلنطبق هذا المقدار. يقول قدس سره ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات، يعني لابد أن يكون ضررا معتدا به مو ضرر صغير فلاي. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يشهد مثل أرجو ما نفوس من عدي، خلي تفوس من عدي ولا أجل مستحب وقلنا لازم يعني، وعليه يحمل يعني على تحمل الضرر المالي يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، شي يقول الإمام نقطتين شارحة، علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، ما عنده يضرك الصدق اسم علامة متقدمة على الكذب حيث ينفعك، مع الكذب ينفعك مع ذلك الصدق يضرك، مع ذلك أنت ما تكذب مع أنه يدفع وتصدق مع أنه يضر، هذا من علاء الإيمان. الشيخ يقول هذا نحمل على من لابد، نحمل على الضرر المالي، يعني أن تؤثر الصدق حيث يضرك، يعني يضرك ماذا؟ ضررا مالية، يعني صدقتي يفوت عليك على التومان. على الكذب حيث ينفعه، ينفعك عشان ينفعه راح ماذا؟ إذا اكذبت ما راح تفوت عنك ألف تومان. بهذا ما فنحن الكلام الإمام على هذا نقطة. ثم إن الأقوال الصادرة شيء جديد، الأئمة سلام الله عليهم في مقام التقية قد يصدر منهم أحكام مخالفة علما، في مقام التقية تصدر أحكام مخالفة علما للواقعين. هذه أقول نحمل علينا على الكذب، يعني نقول الإمام كذب، لكن تقول الإمام شلون يكذب؟ نقول صوب لمصلحتي مصلحتي. هكذا نقول؟ يو لا، نقول الإمام لم يكذب، نحمل علينا على مخالفة الظاهر. يعني الإمام أراد خلاف الظاهر من دون أن ينصب قرينة. الإمام ينتبع كريم سوري، يعني راح يسمع عبارة المصر. نقول ورغى الإمام من أنت بياب، لكن ممكن أن نقول كذب شكوبي لذلك مصلحة النجائز، وإن أمكنت التورية كما اخترنا، لكن الأنسب بساحة الإمام أنش نقول أنه لم يكذب، وإنما أراد خلاف الظاهر من دون نصب قرينة. والأئمة سلام الله عليهم كثيرا ما يفعلون ذلك، يردون خلاف الظاهر، وجدا خلاف الظاهر من دون نصب قرينة. بعض مرة هم الأئمة صرحوا، فرد مرة الإمام ينفرد واحد قاعد، الإمام قال النافلة، نافلة الليل، النافلة فريضة، استغرب نافلة فريضة شلون يصير؟ فالإمام قال أريد من ذلك نافلة الوتر، صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله. يعني شنو؟ يعني واجب صلاة الليل بالنسبة لنا إلى النبي، ومن الليل فتهجد به نافلة، نافلة نحن زيادة لك، هاي زيادة أنت مختص بها، واجب تهجد، واجب عليك من مختصات النبي، هو هذا واحد وجوب صلاة الليل عليه، واجب عليه علينا مستعب، لكن عليه واجب. تشوف الإمام قال أفعل نافلة فريضا، لكن ما نصف قرين، هو مراد يعني شنو؟ صلاة الوتر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم من دون أن ينصف قرين، معنى هو مخرب للظاهر جدا، هو الإمام قال هذا مقصودي. فإذا كان الأمر كذلك، إذن المناسب فيما يصدر من الإمام تقيتان، مثل من؟ إذا الإمام قال إذا واحد مس زوجته، مس يعني إيش بالي؟ إنت خلي عيد عليه. عند العامة شنو؟ يبطل الوضوء وشي ولا؟ الإمام قال ماذا؟ فليعد. هذا التقييد. فليعد وضوء، على من نحمله؟ على الكذب يقول نحمله على من؟ على مخالف؟ يقول المناسب أن نحمله على الكذب، نحمله على أنه ماذا؟ على مخالفة الظاهر ماذا؟ مثل على الاستحباب مثلا اذا نحن اذا امكن، بس هذا مو مخالف للظاهر. او نحن ماذا على مورده احسن لا باس. ثم ان الاقوال الصادره عن ائمتنا في مقام التقيه في بيان الاحكام اذا صدرت من عدمه، صدرت من عدمه، هاي الاقوال الصادره في بيان احكام تتعلق دائما بالاقوال الصادره، يعني الاقوال الصادره في بيان الاحكام إذا صدرت منه في مقام التقية، مثل ما لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، والخمر حد الآن ماذا ظاهر، فإذا صدر من الإمام هذا، هذا علم الحمل، الحمل على أن الإمام كذب لمقام لأجل مصلحة، والحمل على مقالة الظاهر. يقول وإن أمكن هذا الكلام ونحوه، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة، بناء على ما أخذنا سابقا بالأمس، اخترنا أنه يجوز الكذب لأجل مصلحة وإن أمكنت التورية، بناء على ما استفرنا بالأمس، بناء على ما استفرنا جوازه من الإخبار، بناء على ما استفرنا جوازه، استفرنا جوازه منين؟ من الأخبار استفرنا جوازه، الأخبار المضمرة استفرنا جوازه لمصلحة وإن أمكنت التورية، إلا أن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهر، نقول مراد الإمام التورية، يعني مقالة الظاهر من دون نصف قرينة، بأن يريد الجواز الصلاة في الثوب المكسور، يعني يجوز الصلاة في هذا الثوب الذي أصاب الحمل، يعني إيش المقصود؟ إذا ما أمكن الخمس، عند تعذر الخمس، أو يعني إذا اضطريت إلى أن سمعت الثوب الآخر والدنيا باردة جدا أمس بالليل، وعند الاضطرار إلى الناس، هيك نحن على هذا الشيء. و والعلم هم صرحوا بأن قد نريد خلاف الظاهر بهذه المتروك قرينة وقد صرحوا.
يمكن
هذا وأنه ماذا بعضهم فقط ماذا صاحب السرائر وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة صرحوا هم العيسى سلام الله عليه صرحوا بأنه مرادنا خلاف الظاهر في بعض المواهب مثل ما أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة فخشي عن مخاف شلون يصير هذا ثم قال إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلاة الوتر من صلاة الليل يعني صلاة الليل مركبة بين ثلاثة بعد الركعة الواحدية ثلاثة وصلاة الوتر واجب عليها من على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أنه يقول وبهذا اتضح أنه في بعض الموارد إذا دار الأمر بين أن نحمل الكلام يعلل تقية يحمل عليها من على الاستحباب إن المناسب يأخذ مثل عند مثل المرأة إمام إذا قال على أنه يجب الوضوء هذا نحمل علينا قال توضا نحمل على الاستحباب يعني استحاب هجي هذا هم مخالف للظاهر يو نحمل علينا نقول لا الإمام كذب ما قال التقي ياهو المناسب حين إليه ياهو المناسب حين المناسب حين نحمل على الاستحباب لذلك ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين أن نحمل على التقي وبين الخبر على الاستحباب كما بالأمر بالوضوح حقيق بعض ما قاله قال العامة بكونه حدث مثل ما تستوجد قال العامة بكونه ماذا هذا موجود الحدث هذا يجب الوضوح فإذا الإمام أمرنا بأن توضع حقيق ماذا مثل مرأة فحينئذ إذا أخذر أنا بين تقية والاستحباب ياهو تعين الثاني يعني المستحباب ليش لأن التقيتين ليش نحن دائما على الاستحباب يقول لأن التقيتين تتعتب هاي نفسها ولازم إلا يكون نحمل عليها على أن الإمام مراد الوجوب لكنه مراد الوجوب وكذبا من أجل التقية يستحب على هذا يمكن أن نقول التقية تتعدى بينا لأن الإمام أراد الاستحباب من دون أن ينصب قرينة على أن مرادي الاستحباب وقيد هذا المقدار تتعدى لأن التقية تتعدى لإرادة النجاح والاستحباب وإخفاء القرينة علينا على الاستحباب بهذا المقدار هذا أن تقينا على نحو الكلام الإمام على الاستحباب ولا نقول مراد أنه ماذا الوجوب لكنه بين الوجوب تقية الثاني من مسوغات الكذب كما شرح قلنا الكذب يسوق في مقامين الأول يأخذ الضرورة والثاني ماذا الإصلاح بين المتخاصمين هذا العمل يحتاج للشرح هذا هو يبي ثواب عظيم هذا الكذب بعض مرات الكذب يصير حرام والصدق يصير الكذب يصير واجب والصدق يصير حرام هذا أحد الموارد نقرأ في الرواية نشوف الرواية الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الأخبار الكثيرة إذا بعد ما رفضت إلى حد التواتر يسمونه مستفيضة عند إرادة في صحيحة معاوية بن عمار يقول الإمام المصلح ليس بكذاب حتى إذا يدي هو مو كذاب ما يدحل به ونحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جدي عن أبي عبد الله عليه السلام تتفق الرواية لذلك فانكرر وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام شي يقول الإمام نقطتين شارحة كل كذب مسؤول عن صاحبه يوم 20 يعني يوم من الأيام وما هو ذلك نرفيه يعني المصر إلا كذبا في ثلاثة رجل كايد في حرب إلى شوف راح شكو وهو دار وجهه فضربه الإمام على أم رك فهو موضوع عنه ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يحاشي هذا بغير يريد بذلك الإصلاح هذا الشيء عند الإصلاح شاهدته ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم فإحنا شاهدنا بلو هكذا ورجل أصلح بين اثنين ولمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الأمور الثلاثة ورد في رواية كثيرة استثناء رواية ولمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الأمور الثلاثة الذي استثناها روايات مو بس الرواية روايات راجعنا نفسك إلى هذه الرواية وبعد وفي مرسلة الواسط عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة على ثلاثة صدق وكذب وإصلاح بين الناس. إصلاح بمعنى ماذا؟ ليس من قبل الكذب. قيل له جعلت الكتاب ومن إصلاح بين الناس؟ قال أن تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبص نفسه، يعني يموت، ما تطيق نفسه بهذا الكلام، فما تنفعش يموت فيه الأمن. فأنت شو تقول لما تروح؟ ما تقول تسمع أساسي كلام الموتين، فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا، فالآن تسمعت أنت منه، تنقل الكلام. وعن الصديق في كتاب الإخوان شي يقول مثل الذي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنة، يعني مشقة من صدقه، يصيبه عنة يعني عمة، لذلك المخبر الصديق الآخر عنة يعني مشقة من صدقه. بعد مرات واحد يجي يقول الأخبار صادقة وهي أخبار صادقة تأذي المخبر فيكون كذبا كذابا، هو ذلك الذي صدق، ذلك الإنسان الذي كان يكذب راح يكون كذاب عند الله. وإن الرجل بالعكس ليكذب على أخيه يريده نفعه فيكون عند الله صادقا. نقطة أقول عند الإصلاح يجوز الكذب، لكنه حتى وإن أمكنت التورية يجوز، يقول هذه الأخبار مطلقة ما قالت على أن عند الإصلاح يجوز الكذب، إذا فرض على أنه ما أمكنت التورية فنتمسك بإصلاحه وحملها على صورة عدم إمكان التورية. بعض الأخبار كثيرة كده تحملها على ذلك، هناك ما أكو ظالم وخاف من عدة وتبدأ من أنا ما أكو حتى نقول على أنه الإمام إنما لم يقيد من باب على أنه ماذا هو غافل مثلا هذا الذي يريد يصدر له. فإذا هذه الأخبار كثيرة المطلقة نتمسك بينا بل أحمد رب سهل أن تأتوني ثم إن ظاهر الأخبار المكتورة عدم وجود التورية ولا مآرة من اعتبر العزم عن التورية في جواز الكذب في هذا المقام الذي نقام الإسلام وتقييده الأخبار المكتورة بصورة العزم عن التورية في غاية البعد لأنه أخبار كثيرة تحمل على ذات بلا وجه وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط مقتضى الاحتياط عن الطائي أنه إذا أنت نفس التورية توري إذا ما أنت نفسه حينئذ تحمل الإسلام. ثم إن يا بشرش واحد من ذلك الذي ورد في ذلك أن الرجل يقدر يواعد أهله يعني هذا الذي يصير يقول أكو أخبار هواية الدول يعني هذا الخبر الذي كان بس أكو أخبار ماذا هواية في هذا المجال شيخنا يجوز يوم يجوز ثم إنه قد ورد في أخبار كبيرة جواد الوعد الكاذب مع الزوجة لا مو إلا مع الزوجة مع الأطفال مع العين بل مطلق الأهل ما توعدهم بالشيء لا بأس به والله العالم. التاسع عشر الكهانة الكهانة يا أخي منين مأخوذة يوم الكهنة يكهنوا يوم ماذا كهنة وعندنا ماذا كتب يكتب يعني ماذا قد مرة يصير هذا مفتوح الوسط صار يصير مفتوحة وأخرى كون وأخرى يكون الوسط ما كل الوسط ماذا مضمون بخلاف ماذا الأول على أي حال كذا يؤثر. فالكهانة يوم أخوذ من كهنة يكهنوا يوم أخوذ من كهنة يكهنوا يعني بالفعل. والمصدر بعضهم قال كهانة وبعضهم إيش قال كهانة هذا ما يؤثر نطول. الكهانة شنو معناها أو الكهانة يو كهانة يو كهانة هي معناها شنو معناها الإخبار عن الأمور الغائب أنه في المستقبل إن شاء الله سوف تنقضي الحرب مثلا بكلام تنقضي أي المقصود يخبر عن الأمور ما يقول يتكهن يخبر استخبار منين يقول أخبار بعضهم العرب كان أكو عدهم يقول أكو عدي ترى الجني هذا الجني دائما يخبرني بما يطرح يسمونه تابع هذا الجني يسمونه ماذا تابع وإنما سمي تابع ليش لأنه يدفع ماذا للكاهن. فالمقصود يو هكذا يو أنه لا يعرف الأمور المستقبلة منين يعرفها ها من قرائن من بعض أسئلة الشخص مثل بعض مرات واحد يتذكر السؤال من أسئلته ومن كلامه ومن قعدته ومن قومته ها أنت تقول هذا خوش عادي ذكي رابط هذا وبعض مرات تقول لا غبي مثلا منين من حركات من طرح الكلام أنت تفهم هذا الشيء. هذا يعبرون عنه بمن بالعراف في مصطلحهم ماذا بالعراف يعني هذا المثال منطقة كافي التاسعة عشرة الكهانة حرام وهي ماذا؟ من كهنة يكهن يومنا مثل كتب يكتب كتابة كما في الصحيح. إذا كما في الصحيح دار على أنه معقول منين؟ من كهنة يكهن مثل كتب يكتب هكذا. إذا تكهن إذا تكهن دي من الضغط وهي من كهن يكون إذا تكهن يعني إذا تكهن يقال ماذا كهن يكون قال من أبو الصحاح نفسه ويقال كهن مو كهن كهن يكون بالضبط كهانة بالكهن إذا صار كهن
كهانة تكهن مو معنى إذا صار كهن واحد جاهل يتكهن منطقة تفعى أن نتكلم أنا مثالي بيها فرقة يعني تتكاهل الله يقال
بس هذا مو مقصود هذا الجمع وعن مقصود هاي الناحية وعن القاموس أيضا جاء الكهانة بالكهن قال على أنه مو إلا كهانة بالكهن وأبو الصحاح قال ويقال كهنة بالضم كهانة بالكهن يعني ما قال كهانة يعني لكن عن القاموس أيضا الاجتماع قال مو بس كهانة لا كهانة ما في الصحيح لكن عن المصباح شوف ايش قال مصباح المنير كهانة يكهنوا كقتلة قتلة يقتلون كهانة بالفتح قال على أنه الصحيح ماذا بالفتح بالضم لا الجدا على أي حال بس أقول القاموس ايش قال قال أيضا يعني مو بس كهانة كهانة وكهانة دينا تنصح أما أبو الصحيح كان كهانة بالبصر وفي كهانة يوم كهانة هذا ما يعتبر معناه كائن أو كهانة شنو فعن النهاية إن الكاهن يتعاطى الخبر عن كائنات في مستقبل الزمان الشيحدي ويخبر عنه وقد كان العرب كان موجودين فمنهم من كان يزعم ذلك كهنة العرب أن له تابعا من الجن تابع منه وهو ذلك هو تابع يتبع الكائن يلقي إليه الأخبار هو يجيب له ومنهم من كان يدعو أنه لا ما أكو عنده جن شلون أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسرار هو من قعدة قال وقومة قال من هالمقدمات وهالأمور يعرف تكامل يعرف ماذا غباء أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسرار يستدل بها المقدمات والأسرار على مواقع تلك الأمور على مواقع على تلك الأمور على الغباء على أو على ماذا أنه ذكي من كلام من سأله أو من فعله أو من حاله هو يعرف ماذا حال الشخص أمر ذلك أي من كلام من سأله أو من فعله أو من حاله أي فعله عطف علينا على كلام من كلام من سأله أو من فعل من سأله أو من حال من سأله بس هاي تفسير علم تفسير للمقدمات والأسباب مش قال ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب ما هي تلك المقدمات والأسباب والكذا من كلامك عليك أفضل من كلام من سأله أو كذا أو كذا يستدل بتلك الأسباب والمقدمات على مواقع تلك الأمور من كلام من سأله الذي هي عين المقدمات والأسباب فالمقصود على تفسير الثلاثة بالتالي وهذا يخصونه باسم العراف الذي يعرف الأمور المستقبل يعرف الأمور الخفية من يعرفها لا من الجني بل يعرفها من هذه المقدمات يسمونه عراف نقطة
سوال
لا علم النفس هذا مو بعيد من هذا القسم صحيح مو بعيد والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن الأكثر مش عرفه ما عن القواعد هو هذا تعريف الأكثر الذي ذكره في القواعد هو ذكره والأكثر مش يعرفه مش قال من أنه يعني الكاهن من كان له رأي رأي كغني رأي 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 من الجن يأتيه بال والرأي هو ماذا الرأي هو الجن يقال له الرأي وإنما سمي الرأي لأنه هو صاحب الرأي هو يصل الآراء وصاحب الرأي هذا رأي القوم يعني صاحب رأيهم من كان له رأي من الجن يأتيه بالأخبار وعن التنقيح من الفاظ النقطان أنه المشهور يعني هذا التعريف هو المشهور تعريف القواعد ياهو أن الكاهن من كان له رأي ونسبه في السرائر إلى القيل. قال قيل بأن الكاهن وقف. نقطة أقول رأيت. شنو معنى رأيت؟ يقول ورأيت على سعيد من رأى من رأي كان هناك الشيء يقول من الرأي يعني هناك العبارة كل شيء واضحة. ورأي على بعيد من الرأي كانت العبارة كل شيء واضحة صحيح. من الرأي بمعنى ماذا؟ النظر. يقول فلان رأي القوم بمعنى صاحب رأيه صاحب نظره. يقال فلان رأي القوم أي صاحب رأيه صاحب نظره. قيل وقد يكسر رأسه إتباعا يعني قد يقال ماذا؟ رأي إتباع العلم بالهمزة الهمزة مكسورة فإتباعا هي مؤثر يصير بعد وذاك مفتوح على مفتوح شاسعة وفراء ما إتباعا للهمزة نكسر إتباعا يعني للهمزة. وعن القاموسي رأي كغني جني يرى فيخبر هو هذا الجني يرى فيخبر يخبر ماذا يخبر الكائن فالرعي هو اسم علم للجن يقال له رعي لأنه أعبر يرى يعني شنو يعني ينظر صاحب رأي ينظر ويعرف الشيء فيخبر حين أن العلم يرى شيئا بمعنى يخبر عن يرى شيئا بمعنى يعتقد شيئا وينظر ليش فيخبر حين على أي حال فالمقصود هذا شو صعب. وعن النهاية ابن الأثير شنو قال؟ يقال نهاية ابن الأثير إيش قال؟ يقال للتابع من الجن ماذا يقال له؟ هذا التابع الذي هو جني يقال له الرقي بوزن كمي غني كمي غني نفس الشيء بعد فرأي ماذا على وزن ماذا كمي أو غني هو يقال للتابع من الجن. هذه من حيث الكلمات أقول الروى الطبرسي يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما سبق بأن المشارطة وهي أن الإنسان يلزم نفسه في كل يوم بالسير على الخط المستقيم تحتاج إلى منبهات. ذكرنا فيما سبق منبهين كلامنا الآن يقع في المنبه الثالث وهو إيقاظ النفس من سبات الغفلة. فإن الإنسان ما دام يعيش في هذه الحياة يعيش في رقاد وفي سبات متى يرتفع سباته هذا متى يخرج من هذا السبات وهذه الغفلة فضل مولا فضل حينما يوضع في قدره ويرى تلك الظلم الحالك قد أحاطت به من كل جانب حينما يرى أن أهله وأطفاله وإخوته وجميع أصدقائه وأقربائه تركوه وخلفوه في تلك الحفرة بمفرده ولم يتركوا ولم يخلفوا له شيئا سوى قطعة بياض يلف بها نفسه لتستر عورته يتركونه ولا يخلفون معه شيء سوى هذه القربة وهو أيضا لا يستطيع أن يصطحب معه شيء سوى شيء واحد يمكنه أن يدخله معه في قدره يستود أنه قد أزاد منه كثيرا أو أنقص منه كثيرا وما هو ذلك الشيء هو العمل الصالح يستود أنه قد زاد منه كثيرا أو العمل الطالح يستود أنه قد أنقص منه كثيرة. فإن الإنسان إذا مات صحبه إلى قبره ثلاثة أشياء. يقول له: أنا صديقك الحميد، أنا خير صديق، أو يقول له: أنا شر صديق. إذا كان عملا صالحا يقول له: أنا خير صديق لك، أنا رفيقك الحميد، أنا الفارق الذي لا ينفك عنك. وإذا كان عملا طارحا كان شر صديق وشر رفيق. وهذا المعنى قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله على ما يقال. فإنه روي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه يدفع الميت ثلاثة، يدفعه إلى قبره: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن الإنسان يتنبه متى؟ حينما يوضع في ذلك اللحد الضيق. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. حينئذ ينتبه إلى أن الدنيا لم تكن دار مقام. الدنيا كانت في الحقيقة أشبه شيء بالجسر وبالقنطرة التي يمر عليها الشخص من جانب إلى جانب آخر. كذلك الدنيا هي قنطرة للوصول إلى المثوى الأخير، إلى المكان الأخير. يتنبه إلى أنه في الحياة الدنيا كان إذا أراد أن يسافر إلى منطقة ولو غير بعيدة تراه يحضر حقيبة كبيرة ويجمع في هذه الحقيبة كل ما يحتاج من هذا وذاك، من ملابس شتوية وصيفية، من أنواع الأطعمة الطيبة إذا لم تكن في ذلك المكان يجمعها من الآن، نقود غير نقود كلها يجمعها ويحملها معه. وإذا ضاعت هذه الحقيبة تراه يتألم ويضطرب كثيرا. إذا ضاعت أو تخيل ضياعها، في بعض الأحيان إنسان يتخيل أن الحقيبة قد ضاعت تراه يتألم. فإذا كان هكذا يستعد لسفرة أخيرة يتذكر حينئذ: ما لي لم أستعد لهذه السفرة الطويلة؟ لماذا لم أحمل معي حقيبة أنتفع بها الآن، أجمع بها شيء واحد لا أشياء؟ وما هو ذلك الشيء الواحد؟ هو التقوى. وتزودوا فإن خير الذات التقوى، ولكن آه ثم آه من قلة الذات وطول الطريق وبعد السفر. هذا مورد أول يتنقص فيه الإنسان من غفلته. ويتنبه الإنسان من غفلته ثانيا حينما يخرج من قبره ويلقي التراب عن وجهه عن محاسنه، يخرج ويدعو على نفسه بالويل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج ويمشي مع سائر الناس بسرعة يتبعون الداعي، ولعل هذه السرعة في الحقيقة تحمل لأنها ماشية من الخوف. الإنسان إذا خاف قد يسرع في مشيه. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أجداد القبور، كأنهم إلى نصب يوفضون. كأنما أكو علامات، شلون الإنسان إذا أكو علامة يسبق للوصول إلى النصب هي العلامات. هؤلاء كأنما هكذا يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرج في ذلك اليوم مع سائر الناس ولكثرتهم كأنهم الجراد المنتشر. الله أكبر. يوم يخرجون من يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم حسر. فالإنسان حينما يخرج من قبره ويشاهد هذه المناظر غير المألوفة التي لم تخطر على ذهن أبدا حينئذ يتنبه من غفلته مرة ثانية. وإلى هذا التنبه الثاني أشارت الآية الكريمة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حينئذ يتنبه الإنسان إلى أني لماذا لم أتزوج؟ لماذا لم أستعد؟ خصوصا وهذا الشهر وهذا اليوم أول يوم من أيام رجب إذا أنا لم أستعد ولم أتأخر مما سبق لم يفتني الأوان. من الآن سوف أستعد من الآن سوف أتأخر. هذا شهر عظيم شهر رجب بعده شعبان بعده شهر رمضان. الإنسان إذا فرض أنه ترتب مجيء ضيف له أنا أترقب الآن أخي يأتيني أبي يأتيني بس ما أعلم صديق سليم يأتيني من سفرة تشوفني على أنه أستعد أحضر هذا أحضر ذاك هذا الطعام هذا الأكل ذاك الأكل هذا الفراش الجيد هلي وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الطيب تراني أستعد وتهيئ وأتهيئ مستقل. إذا كنت هكذا أستعد لمثل هذا الطيب وإن كان عزيز علي لكن إذا لم أعتني له هذا الاعتناء ماذا يلزم؟ هل يلزم مكروه عظيم؟ بل فلماذا حينئذ لا أستعد لذلك الطارق الذي إذا طرق لا يستعد يدخل بلا استئذان وهو ملك الموت. ولذلك لأن سلام الله عليهم كانوا يحذرون شيعتهم من هذه الغفلة. أقرأ عليك بعض النصوص التي تجلي القلب وتزيل عنه الرين. هذا إمامنا زين العابدين تراه يقول أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات الساعة التي يعاين فيها ملك الموت والساعة التي يقوم فيها من قبره والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى فإما إلى الجنة وإما إلى النار. والإمام الحسن سلام الله عليه لما حضرته الوفاة أخذ يبكي فقيل له يا ابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أنت به وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال وقد حججت ما قال ماذا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وغير ذلك وقد حججت 20 حجة ماشيا وقد آثنت ربك مالك 3 مرات حتى النعل والنعل النعل كان في الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم فرد عطاها علما إلى الفقراء وفرد عطاها لنفسه. فقال عليه السلام إنما أبكي لخصمتين لهول المطلع ما أشاهده بعد ذلك من أهوال في يوم القيامة وفراق الأحبة. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تراه في هذا المجال كثير ما يغفل. إلى واحد يراجع نفس البلاغة غرر الشكم، إذا يراجع الإمام يؤكد على هذا الجانب كثيرا. نقرأ بعض كلماته: استعدوا للموت، استعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا أقواما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. لابد المقصود استبدلوا بهذه الدار، ليس الدار الباقية. وقال أيضا عليه السلام: اعلم أن أمامك عقبة كهودة المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، وأن مهبطك بها لا محال، إما على جنة أو على نار. فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. ويقول له عليه، ويقول عليه السلام في كتابه الكبير العظيم لولده الحسن الوصية المعروفة، وصية جدا مهمة، جدا مهمة في جملة تلك الوصية، هكذا يقول الإمام سلام الله عليه لولده الحسن: اعلم يا بني إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللموت لا للحياة، وإنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وإنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. احذروا عباد الله، من جملة كلماته عليه السلام، احذروا عباد الله الموت وقربه، وأعدوا له عدته، فإنه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل، بخير لا يكون معه شر أبدا، أو شر لا يكون معه خير أبدا، فمن أقرب إلى الجنة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها. ويقول أيضا عليه السلام: حول لا تدري متى يغشاك، ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك. ويقول أيضا: إن العاقل ينبغي أن يحذر الموت في هذه الدار، ويحسن له التأهب قبل أن يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فلا يجده. شوف، احنا في دار الدنيا نحب الحياة عدم الموت، ولكن نموت. أما إذا وصلنا إلى تلك الدار نريد الموت حتى نخلص من العذاب، ننجو من العذاب، ولكن لا موت في تلك الدار. والإمام زين العابدين سلام الله عليه له دعاء لطيف جدا في دعاء رقم 40 في هذا المجال. يقول عليه السلام زين العابدين في الصحيفة السجادية: اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمل، وقصره عنا بصدق العمل، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم،
ولا اتصال نفس بنفس ولا لحوق قدم بقدم وسلمنا من غروره
من طول الأمل غرور طول الأمل
وآمنا من شروره وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبا
زرني غبا فازدد حبا
زرني ماذا في تأخر مو أنه بسرعة فالإمام يقول ولا تجعل ذكرنا له للموت يعني غبا يعني ماذا متأخر يعني في آونات ماذا متفاصلة تفاصل شديد لا لا وإنما فليكن فورية واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك
جملة جدا لطيفة المضمون هذه أكرر آلتي
واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك
أي أنه أرزقنا عمل جيد نريد مع ذلك العمل الجيد أن لك الموت بعد يأتينا لأنه الإنسان إذا صار مستعد للضيف يريد أن الضيف أولا قبل أن يأتي له وإذا تأخر قليلا يستطع الضيف يقول لماذا لم يأتي مع استعدادي مع تهيئي فالإمام سلام الله عليه يقول اللهم ارزقنا أعمال صالحة كيما إذا تأخر ملك الموت نراه قد تأخر ونراه بطيئا
الله وارزقنا واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليه
يعني نرى على أن المصير إليك صار بطيئا
ونحرص له على وشك اللحاق بك حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي ومألفنا الذي نشتاق إليه وحامتنا التي نحب الدنو منها فإذا أوردته علينا
أي أوردت الموت علينا
وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا وآنسنا به قادما ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته واجعله بابا من أبواب مغفرتك ومفتاحا من مفاتيح رحمتك أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين تائبين غير عاصين ولا مصرين يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين
اللهم نبهنا عن نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.